بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد، نبدأ بصورة النور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. صورة النور مقدمة. هذه الصورة صورة عظيمة، اشتملت على أحكام كثيرة، وهي مدنية بالاتفاق. قال ابن الجوزي: وهي مدنية كلها بإجماعهم. وحكى الإجماع أبو حيان، وحكى الإجماع جماعة من أهل العلم، وقال ابن عاشور: وهي مدنية باتفاق أهل العلم. وقد تقدم لنا ما معنى مدنية. المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. وهذه الصورة اسمها صورة النور، سميت في ذلك أو سميت بذلك لأنه ذكر فيها النور، في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة جميلة يا أخوان، نسمع هذه الكلمة. يقول رحمه الله: سميت سورة النور بهذا الاسم لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وإذا تأملت الصورة وجدت ذكر النور فيها، وأن الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، تبين لك أن العفة من أسباب نور القلب، وأن ضدها وهو الفجور من أسباب ظلمة القلب. ولذلك فإن الزنا سواء كان بالعين أو بالرجل أو باليد أو باللسان أو بالفرج، تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره، وتأثير العفة في نور القلب أبلغ. انتهى كلامه رحمه الله. أغراض هذه الصورة: أعجبني كلمة للإمام القرطبي، اختصرها في نصف سطر. قال القرطبي: مقصود هذه الصورة ذكر أحكام العفاف والستر. وفعلا ذكر أحكام العفاف، مع أنها مواضيعها كثيرة، مواضيع هذه الصورة كثيرة. فتكلمت بيان حد الزنا، بيان عقوبة القذف، حكم قذف الزوجات، اللعان وأحكام اللعان، ذكر قصة الإفك، ذكر أداب الاستئذان، وجوب غض البصر، حفظ الفروج، نهي النساء عن إبداء زينتهن إلا لمن استثناهم الله، وكثير أشياء كثيرة، وصفات المؤمنين وصفات المنافقين. لكن المقصود الأعظم ذكر أحكام العفاف والستر. وذلك جاء في بعض الأثار: علموا نساءكم صورة النور. يقول الله عز وجل: صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صورة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه صورة، هذه صورة. والصورة في اللغة إما أن تكون مشتقة من سور المدينة، شبهت به لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، أو من التسور بمعنى التصاعد والتركيب لعلو شأنها وشأن قارئها. قال القرطبي: والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ولذلك سميت السورة من القرآن صورة. قال زهير: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أن الله أعطاك سورة، ما معنى سورة؟ رفعة ومنزلة. وهي في الاصطلاح طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية. من يعيد التعريف؟ تعريف الصورة: طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. أعيد التعريف: الصورة طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. تعيدها؟ عيد. طائفة الآيات
ها الآيات القرآنية
لها بدء
ولها نهاية
تشتمل
على ثلاث آيات
فأكثر. صورة حكمة تسوير القرآن. ذكر العلماء لتقسيم القرآن إلى صور حكم عديدة، منها أولا التيسير والتشويق لمدارسة القرآن وحفظه، لأنه لو كان سبيكة واحدة لشقة حفظه. ثانيا الدلالة على موضوع الصورة وأهدافها، إذ إن لكل صورة موضوعا خاصا وأهدافا معينة، فصورة يوسف تترجم لقصته، وصورة التوبة تتحدث عن المنافقين وتكشف أسرارهم وهكذا. ثالثا التنبيه إلى أن الطول ليس شرطا من شروط الإعجاز والتحدي، فصورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز صورة البقرة، وهذه من حكم لماذا بعض الصور طوال وبعض الصور قصار، لأن التحدي واقع واقع سواء كانت الصورة طويلة أو قصيرة. رابعا التدرج في تعليم الأطفال من الصور القصار إلى الصور الطوال تيسيرا من الله لعباده لحفظ كتابه. خامسا أن الكتابة إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصول كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. سادسا أن القارئ إذا ختم صورة أو جزءا كان أنشط له وأبعث على التحصيل والاستمرار في التلاوة منه لو استمر على الكتاب بطوله، كالمسافر إذا قطع ميلا نفس ذلك عنه وتجدد نشاطه، ولذلك جزئ القرآن أجزاء وأحزابا وأرباعا وأخماسا وعشارا. سابعا أن الحافظ إذا حذق سورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها، فيعظم عنده ما حفظه ويحرص على معادته وتكرار تلاوته. ثامنا أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم. صورة أنزلناها في هذا تنويه بهذه الصورة، من يستنبط؟ أنزلناها تنويه بهذه الصورة، أنزلناها بصيغة الجمع، وفي هذا تنويه بهذه الصورة، حيث أن القرآن كله منزل، فخص هذه بالإنزال من باب التنويه بما بهذه الصورة إلى ضمير الجلالة الدال على العناية بها وتشريفها. صورة، ولذلك يقول العلماء كالشوكاني أنزلناها بين تعالى أنه هو الذي أنزلها، معبرا عن نفسه بصيغة الجمع التي تدل على عظمته، وذلك يتضمن عظمة هذه الصورة ويدل على وجوب امتثال أوامرها وما فيها من حدود وأحكام وآداب، أنزلناها. فالمقصود إذن التنويه بشرف هذه الصورة والتنويه بمكانتها وتخصيصها. صورة أنزلناها وفرضناها، الجمهور قروها بتخفيف الراء، فرضناها أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. قال ابن عطية رحمه الله وقرأ جمهور الناس فرضناها بتخفيف الراء، ومعناه الإثبات والإيجاب بأبلغ وجوهه، إذ هو مشبه في الأرض في الأجر. فرضناها فما فيها فرض واجب لما فيها من الأحكام. وأنزلنا فيها أي في تضاعيف الصورة آيات بينات. الآيات جمع آية، وهي لغة الآية العلامة ولا لا؟ قال تعالى إن آية ملكه أي علامة ملكه، والآية تطلق في القرآن على معنيين، المعنى الأول الآيات الكونية القدرية، فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثله كالشمس والقمر والنفس والليل والنهار والسماء والأرض. فهذه آية تدل على أن الله هو الواحد المستحق للعبادة، كما قال تعالى في آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض إلى آخر الآيات لآيات لقوم يعقلون. علامات واضحات بأن من خلقها هو رب هذا الكون وهو المعبود سبحانه. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والآيات في ذلك كثيرة. المعنى الثاني الآية الشرعية الدينية كآيات القرآن، لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ومنه قوله تعالى: رسولي يتلو عليكم آيات الله. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ومنه هذه الصورة: وأنزلنا فيها آيات. ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية، الآيات ما في هذه الصورة. أنزلنا فيها آيات، وسمي جمع آية، وسميت آية الآية آية لأنها علامة على صدق من جاء بها، ولما فيها من الآيات التي فيها من الهدى والإعجاز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وصلاحيته لكل زمان ولكل أمة ولكل مكان، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنزلنا فيها آيات بينات. يقول ابن عاشور رحمه الله: تنويه آخر بهذه الصورة، تنويه بكل آية اشتملت عليها هذه الصورة، من الهدى إلى التوحيد وحقية الإسلام، ومن حجج وتمثيل وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا، فالله عز وجل أنزل هذه الصورة وما فيها من الأحكام والأوامر لتتذكروا أن هذا الكون، أن هذه الأحكام من إله قادر، من إله حكيم ترى هذه الأوامر فتعرف أنها من رب حكيم وأنها تناسب البشر والحكم بين البشر. حينما يأتيك حكم القذف وحكم الزنا وحكم اللعان ووواء إلى آخره، فتعرف أن هذه الآيات وتتذكر وتعتبر أن هذه الأحكام وأن هذه الآبات شرع عظيم من رب السماء سبحانه وتعالى مناسبة لكل البشر. من فوائد هذه الآية: أولا عظم وأهمية هذه الصورة. وجه صورة نكرها، والتنكير يدل على وجه التفخيم. صورة من أحكام وأداب، صورة. وفعلا يا أخوان كما سيأتينا إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والسداد، سنمر عليها إن شاء الله تعالى، وترون ما فيها من أحكام العفة والستر والاستئذان والأداب وغيرها كثير وكثير. من فوائد الآية إثبات علو الله. صورة أنزلناها، والنزول يكون من علو إلى أسفل. من فوائد الآية أن ما أنزله الله في هذه الصورة من أحكام مما فرضه الله على عباده، فلذلك جاء في بعض الآثار: علموا نساءكم صورة النور، والحث على تدريس صورة النور لما فيها من أحكام كثيرة. من فوائد هذه الآية لعلكم تذكرون، ماذا نستفيد؟ أن القصد والحكمة من إنزال الصور والآيات تذكر والاعتبار، هذا الهدف من القرآن. أربع آيات: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآيات كثيرة تدعو للتدبر. فقول لعلكم تذكرون لعل للتعليل، أي من أجل أن تتذكروا وتعتبروا وتنظروا في هذا القرآن المعجز، وتنظروا أيضا في الأحكام تجد أنها مناسبة جدا. وأنا سأضرب لك مثال وسيأتينا إن شاء الله، لكن فأعطي المثال. يقول قائل: أنتم السارق ماذا تفعلون به؟ تقطع يده. فلماذا الزائل لا يقطع ذكره؟ هو يعني هذا اللي جاب الإشكال يظن أنه نفسه أنه علامة؟ الجواب بسيط، اسمع الجواب وإن كان ستأتينا إن شاء الله بالدروس القادمة. شوف حكمة الشرع. أولا، اليد ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة، والذكر باطن، فما يستفاد؟ هل يعقع الاعتبار؟ لا. ثانيا، اليد هناك يد أخرى والذكر ليس هناك، فيتأثر جميع الجسم. كل أحكام عظيمة ستأتي إن شاء الله سنذكرها وكذا. فيظن أنه جاء بما يدخل الضرر والفتنة والشبهة على الإسلام صارت عليه. معروف أن الذكر خطره لو قطع على كل الجسم وعلى النسل، عكس اليد إلى غير ذلك. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى على مصر.